آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأخوة، أيها الأحبة، في جمعة ماضية سلطت الأضواء وعرفنا من خلالها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حذرنا من افتراق الأمة، وأنها ستفترق، وأنه ستكون هناك فرقة ومذاهب، وستكون هناك بدع وزيغ وأهواء، وسيكون على هذه الفرق دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها. طريقك يا عبد الله إلى الجنة محفوف بمخاطر كثيرة، هناك من يدعوك إلى النار عبر أفكاره الزائغة والمضلة والأهواء. طريقك ينبغي عليك أن تسير عليه كالسائر على شوك يرقب ويرقب وينظر تحت قدمه أين يضع قدمه، لما في الطريق من أشواك كثيرة. أقول فرق، كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم من يعش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فهناك دعاة على أبواب جهنم، فماذا صنع السلف معهم؟ وما هي الحيلة مع أولئك أصحاب الزيغ والضلال؟ لنبدأ حديثنا حول هذا الأمر بهذه الرواية. فقد جاء في كتاب شرح السنة للكائي، قال عن سليمان بن يسار أن رجلا من بني غنيم يقال له صبيغ بن عسل، هذا رجل جاء المدينة، قدم المدينة وكانت عنده كتب، كتب فيها زيغ وضلال وشبهات، فجعل هذا الرجل في المدينة يسأل عن المتشابه القرآن، ما يذهب إلى المحكم، يريد أن يفسد على المسلمين دينهم فيبث سمومهم، كما نلاحظ اليوم في محطات كثيرة يخرج علينا أهل الضلال وأصحاب الباطنية بنفث سمومهم، يقول يسأل عن المتشابه القرآن. فبلغ ذلك عمر، جاء الخبر عند عمر رضي الله عنه وأرضاه وهو الخليفة الراشد، فبعث إليه، أرسل إليه وقد أعد له عراجيل النخل، سعف النخل كما نقال اليوم، خيازرين منقع ماي وملح، سعف النخل، عراجين النخل. فلما دخل عليه جلس، من قلة أدبه، من قلة أدب ذلك الرجل جلس على طول ولم يؤذن له. قال عمر: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ، يتمسكن. قال عمر: وأنا عبد الله عمر. وأومأ عليه فجعل يضربه بتلك العراجين، فما زال يضربه حتى شجه وجعل الدم يسيل على وجهه، فقال: حسبك يا أمير المؤمنين. فقد والله ذهب الذي أجد في رأسي، طاح اللي برأسي، خلاص أتوب. أدبه عمر خليفة المسلمين ولي المسلمين، أدبه. وهذا الفعل مقتبس من النبي عليه الصلاة والسلام، من توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام. فعند البخاري ومسلم تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. المتشابه: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون كل من عند ربنا، آمنا به كل من عند ربنا إلى آخر الآيات. إذن نزلت هذه الآيات على النبي عليه الصلاة والسلام وتلاها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله، أي الذين حذرهم الله، فاحذروهم فاحذروهم. نعم، يتبعون ما تشابه منه، ينفثون سمومهم ويستغلون عاطفة المسلمين الجياشة الطيبة وبعدهم عن الدين والجهل الذي قد ساد كثير من المسلمين. هذا النبي عليه الصلاة والسلام حارب كل طريق يؤدي إلى الفتنة ويؤدي إلى الزيغ والضلال. فقد جاء في مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورقة من التوراة بيد عمر. عمر الفاروق كان بيده ورقة من التوراة، فقال بعدما تمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لقد جئتكم بها نقية، أي جاء بهذا الدين صافي نقي لا تحتاج إلى شيء غيره، جئتكم بها نقية بيضاء نقية، والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. فأحرقت في النار، كانت بيد عمر، ذاك الفحل، ذاك الرجل، ذاك العالم العبقري كما قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن النبي ما رضي أن يقرأ شيء إلا كتاب الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. إذن بيضاء نقية من عند الله عز وجل، وهذا مصداق لحديث النبي عليه الصلاة والسلام كما هو في السنن: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. من ترك كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وهدي السلف فقد زاغ وضل ولا بد. من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين. نعم، ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في كتابه العظيم، هذا الكتاب قال فيه: ويجب، انظر إلى السلف كيف كانوا حريصين على أمتهم حتى لا يدخل الزيغ والضلال ويموت الإنسان وهو شاك بربه وقد تلبس قلبه بزيغ وضلال وبدع. انظر ماذا يقول: يقول: ويجب على ولي الأمر إذا سمع بمثل هذا التصنيف، هذه المؤلفات، هذه الفضائحيات، البحث عنه، يبحث عن الكتاب، سمع أن هناك كتاب موجود فيه وفيه وفيه، لزمه وجب عليه أن يبحث عنه، وجمع نسخه، يجمع النسخ حيث وجدها وإحراقها، وأدب من اتهم بهذا المذهب، يؤدب كما فعل عمر، أو ينسب إليه أو عرف به على قدر قوة التهمة عليه، على قدر قوة التهمة، إذا لم يثبت عليه حتى يعرفه الناس، حتى الناس يعرفونه ويحذروه والله ولي الهداية بمنه وفضله، هكذا قال ابن القيم رحمه الله. تعال لابن خلدون ماذا يقول؟ فيتعين على ولي الأمر، هكذا يقول ابن خلدون، إحراق هذه الكتب دفعا للمفسدة العامة، ويتعين على من كانت عنده في بيته في مكتبته التمكين منها أن يسلمها، كما يسلم السلاح. إذا اليوم وزارة الداخلية مشكورة تقول من عنده سلاح فليسلمه، لزمه أن يسلم السلاح، كذلك لزاما عليه إذا أمر بالتسليم أن يسلم هذا الكتاب أو يحرقه حتى لا يورثه إلى من بعده من أبنائه فيقرؤونه فيضلون بعده ويكون هو سبب في ضلالهم. يقول على من كانت عنده التمكين منها للإحراق، وإلا فينزعها ولي الأمر ويؤدبه على معارضته على منعها، لأن ولي الأمر لا يعارض، لأن ولي الأمر لا يعارض في المصالح العامة، مصلحة عامة ما يعارض ولي الأمر، مصلحتك الخاصة هذه عندك ما ليس لنا حاجة فيها، ولكن مصلحة العامة لا يعارض ولي الأمر. لذلك السلف الصالح ما تركوا أهل الأهواء والزيغ، حاربوا الخوارج، أول فرقة خرجت في المسلمين الخوارج، قتلهم علي بن أبي طالب، قتلهم قتل كما قال النبي لأقتلنهم قتل عاد، قتل عاد بل سماهم كلاب أهل النار، وهم العباد الزهاد الورعين لا يكذبون، بل الكذب عندهم كبيرة، والكذب عندهم كفر، الكذب عند الخوارج كفر، فما يكذبون ولا يغشون، كل الكبائر عندهم كفر، يخلد صاحبها في النار، دين عندهم قوي كدين التزام عبادة، ولكن سماهم نبيكم كلاب أهل النار لأقتلنهم قتل عاد، وفعل ذلك علي بن أبي طالب، قتلهم قتل عاد، شتتهم شذر مدر، ما تركهم في موقعة الحرة وغيرها، لأنهم كفروا الصحابة وفعلوا. نعم، خالد بن عبد الله القسري أحد ولاة بني أمية، هذا الرجل الفحل والي من الولاة، كان في عيد أضحى فوقف خطيبا يقول أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مبح بالجعد بن درهم. هذا الرجل يقول فإنه قال أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا، فنزل ونحره نحر النعاج نكاية في كفره وزندقته ومروقه، وتلقفوا كلمات الجعد الجهمية الذي عرفت اليوم بالفرقة الجهمية، والآن هناك فرق وأناس كثر في كثير من الأصقاع الإسلامية يتلقفون مقالاتهم ويبثون سمومهم وأنتم لا تعلمون، تسمعونها وتقتنعون بهم والعياذ بالله، نسأل الله لنا ولكم العافية. لذلك أمروا بإتلاف كتبهم. المروذي قلت لأحمد أي ابن حنبل يسأله يقول استعرت كتابا فيه أشياء رديئة ترى أو ترى أن أحرقه وأخرقه، قال نعم، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا قال أحمد بن حنبل يقول وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم بيد عمر كتابا اكتتبه من التوراة وأعجبه موافقته للتوراة أو للقرآن، فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذهب به عمر إلى التنور فألقاه فيه. ينبغي أن نحرق مثل هذه الكتب وألا نبقيها بين أيدي المسلمين حفاظا على المسلمين. ألا ترون أيها الأخوة، ولا عجب لمثل هذا الفعل، ألا ترون الدول ودولتنا كذلك الطيبة لا ترضى أن يدخل كتاب يزعزع من خلاله الوحدة الوطنية كما يقال والبنية التحتية، أو يشكك في استقلال هذه الدولة الطيبة، لا، ويقول أن الكويت ليست دولة مستقلة ذات سيادة، أيرضى؟ ما حد يرضى، لا نحن ولا هم. نعم، وجاءت الدولة مشكورة تمنع مثل هذه الكتب التي تزعزع الثقة في مثل استقرار هذا البلد الطيب. إذن أقول لا عجب عندما نمنع كتبا تزعزع الفكر الإسلامي بل العقيدة الإسلامية. خطأ أن نقول فكرا إسلاميا، بل هي عقيدة إسلامية مؤصلة من النبي عليه الصلاة والسلام. فيأتي أهل الزيغ والضلال عبر فضائحياتهم ونسمع لهم ونتبسط ونحن لا يهتز لنا مشاعر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم لما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، الذي أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات الله وسلامه عليه. نتابع أيها الأخوة أيها الأحباب، واسمحوا لي بهذه الدقائق، الأمر جلل وعظيم. في الإبانة، في كتاب الإبانة لابن بطة، قال هذا العالم الرباني الجليل يروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، يقول ابن عباس، هذا كلام حبر الأمة وترجمان القرآن، ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لا تجالس أهل الأهواء، لا تقعد معهم، فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. المجالسة تجالسهم وتباسطهم، اليوم يضحك معاك وغدا يدعوك إلى صيام اثنين وخميس وبعده لقيام ليل، وإذا به بعد أن تطمئن إليه وتركن إليه يبث سمه وأنت لا تشعر، لأنك اطمأننت. شيخ عالم عابد ما شاء الله ما سوى لي شيء، ماذا فعل؟ لقد أمرني بكتاب الله عز وجل أن أصوم وأن أصلي صلاة الفجر. نتفق نحن ومعهم بهذه الأمور، ولكن المعيار العقيدة والزيغ والضلال عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. تعال إلى اللالكائي مرة ثانية في شرح السنة، قال عطاء رحمه الله، قال عطاء تابعي من كبار التابعين، يأتي إلى ابن عباس يقول وهو ينزع، أي ابن عباس كان ينزع في زمزم، لهم السقاية والرفادة بني العباس، يقول هو ينزع في زمزم قد ابتلت أسافل ثيابه، فقلت عطاء يقول لي ابن عباس فقلت قد تكلم في القدر. اليوم الناس ما تعرف هذه الأمور، أي هناك وهي أول فرقة بعد الخوارج القدرية الذين قالوا لا قدر، أي أن الله عز وجل لم يكتب المقادير وأن الأمر أنف، لا يتضح الأمر إلا بعدما أن يقع فيعرف الله عز وجل، هكذا قالوا عليهم من الله ما يستحقون. وهناك فرقة بيننا موجودة باطنية شاتمة للنبي يقولون هذا، ويقولون في حق الله بالبداء أن الله يبدو له الأمر، يبدو له الأمر بعدما كان خافيا، فإذا لا قدر، هكذا يقولون ونحن لا نشعر، ويبثون سمومهم ويغلفونها بالسلفان كما يقال. يقول قد ابتلت أسالف ثيابه، فقلت قد تكلم في القدر، قال أو قد فعلوها، فقلت نعم، قال فوالله ما نزلت هذه الآية إلا فيهم، ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. أولئك شرار هذه الأمة لا تعود مرضاهم. اسمع بس هالكلمة هذه، يقول عنها، يقول في حقهم هذا الترجمان، يقول لا تعود مرضاهم ولا تصلوا على موتاهم، إن أريتني أحدهم فقعت عينيه بأصبعي هاتين. كلام شديد، كلام ما في غشمرة، ما في هذا ولدنا وهذا منا وفينا أبدا. لا نحاربهم نقاتلهم لا، لكن لا نرضى ولا نسمع لهم ولا نفتح قلوبنا إليهم ولا نجالسهم. مسلم يروي عن ابن عمر يخبر بأن جماعة تكلمت بالقدر والأمر أنف، أي مستأنف، قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر، يعني الله، لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. والإمام مالك يدخل عليه رجل قال يا مولانا أو كما جاءت الرواية كيف استوى الله على عرشه؟ انظر إلى الخبث في السؤال، وفهمه الإمام مالك، سؤال فيه خبث. قد يسأل سائل اليوم وين الخبث؟ سائل المسكين الخبث يسأل عن الكيفية، من رأى الله عز وجل حتى يعرف كيف استوى؟ ما نعرف كيف استوى. لذلك أطرق الإمام مالك رأسه ساعة ثم رفع رأسه، قال الاستواء معلوم، أي معلوم باللغة الارتفاع والاستقرار، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وأخرجوه من هنا وطرده. انظر إلى الشدة. نعم يجب أن نفقه المسألة مثل هذه الأمور، غيبت مثل هذه الأمور عن مجتمعنا، لأن الإنسان والله أيها الأخوة الأمر خطير، لا يغرنكم هذا الأمر، يموت الإنسان وهو لا يعرف أو قد يتلبس بضلالهم لأنه فتح قلبه على محطات وعلى كتب وعلى يوتيوب وغيره ويتلاعبونها. ذاك ابن إبراهيم شخص ما أتكلم اسمه الأول، معروف عندما اتهم معاوية بن أبي سفيان واتهم الصحابة، تعرفهم في لحن القول، أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلون، أخوف ما أخاف عليكم كل منافق عليم اللسان، تعرفهم في لحن القول، وقد حذرنا من النبي عليه وسلم. في الإبانة كذلك ابن بطة يقول عن أبي قلابة قال لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، حتى الجدال ما ينبغي معهم لأنهم ما هم أهل، فإني لا آمن عليكم أو أن يغمسوكم بضلالهم أو يلبسوا عليكم ما تعرفون. شيخ الإسلام يقول فلا بد من التحذير من تلك البدع، وأن قضى الأمر ذلك ذكرهم وتعيينهم في مجموع الفتاوى لابن تيمية. ابن عثيمين يقول رحمه الله ومن هجران أهل البدع ترك النظر في كتبهم خوفا من الفتنة بها أو ترويجها بين الناس، فالابتعاد عن مواطن الضلال واجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه إلى آخره. كلام يطول والوقت يمضي، ولعل فيما قلته القدر الكافي في أن ننبه أنفسنا وأحبابنا وأهلنا بالابتعاد عن أن نستمع أو نفتح قلوبنا أو حتى اليوتيوب، أو لا نرسله، أمته لا ترسل مثل هذه المشاهد وهذه المقولات، كمن يرسل عندما يشتمون النبي أو خرافاتهم أو يشتمون الصحابة، اسمعوا لو كان هذا المشتوم والدك أو أمك، لو كانت هي أمك أو أبوك هو المشتوم، أترضى أن تنشره عند الناس؟ واسمعوا ماذا يقول عن أبي وأمي. أيها الأخوة هذا دين ستحاسب عليه، رضيت أم أبيت، في القبر وقبل الممات وعند الممات. فإن كنت مع الله لم يخذلك الله، وإن لم تكن مع الله نعوذ بالله من الخذلان لنا ولك أيها الحبيب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا ديننا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، هو لي ذلك والقادر عليه. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، أعداءك أعداء الدين، اللهم انصر عبادك المسلمين في كل مكان، اللهم عزهم بعزك يا رب العالمين. اللهم اهدي ولي أمرنا لما فيه صلاح العباد والبلاد، اللهم نور له طريقه، اللهم قيد له البطانة الصالحة، اللهم ارزقه الهداية يا رب العالمين. ربي عليك بالظالمين، عليك ببشار الأسد وطغمته، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، في سوريا وفي أركان وفي كل البلدان يا رب العالمين. هذا وأذكركم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أمركم ربكم قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى الصحابة والأئمة الخلفاء الأربع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعنا معهم بفضلك ومنك يا رب العالمين. وأقم الصلاة.